بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وكأن الله تعالى قال لهم ما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوا.
يعني فريق قال لا تثبتوا إلا ما أثبتته عقولكم، وفريق قال بل توقفوا فيه. وكلا المذهبين باطل. أن يقال اعرضوه على عقولكم فما أثبتته العقول فهو الشرع، ومن قال بأننا نتوقف فيه. نعم.
وإليه
يعني إذا صار المنقول معروضا على عقولهم، على عقولهم، ولا بد أن يكون الجواز والتصريح من العقول. نعم.
وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجعلوا.
يعني شيخ الإسلام بيلزمهم يعني بناء على قولكم، إذن طالما المرجع إلى العقول يبقى نقول دي ما فائدتها؟ امتحان فقط. أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. كيف هذا؟ والله عز وجل يقول عن القرآن الكريم هدى للمتقين، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ما قال العقول تهدي التي هي أقوى؟ والله جعل حجته ما جاءت به رسله لا ما جاءت به عقولكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش حتى نخلق عقولا. ومع ذلك أيضا نشهد أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. ولهذا إذا وجدت تصادما بين نقل وعقل حقيقي فعلا، فاعلم أنه إما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون النقل غير صحيح. فلهذا في مسائل مثلا تقول محال أن تأتي الشريعة بمثل هذا، محال، فما تحيله العقول هذا لا يمكن تأتي به شريعة أبدا، لكن العقول الصريحة لا يمكن تأتي به شريعة. لكن قد تأتي النصوص بما تحار فيه العقول، أي عقول البعض لا تفهمه، فيرفع الأمر بذلك إلى العلماء. نعم.
لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ. نعم. وغرائب الكلام.
نعم. كيف تخرجون عنه؟ هؤلاء يعلمون أتباعهم، يبقى يخرج على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ. يقول لك مثلا وضع الرب سبحانه وتعالى في الحديث أن الله يضع قادمه في النار، فيأتون إلى الرواية اللي فيها رجله ويفسرون الرجل بما جاء في لغة لغة العرب ليهربوا من إثبات القدم الحقيقية له سبحانه وتعالى. نعم.
أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على كل شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
نعم.
ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله.
هذا ما يقال بقى، لماذا تحكمون إلى لازم لا يلتزمونه؟ نقول هذا اللازم أصلا ليس منه مناص. يعني أنتم تقولون نعرض النصوص على العقول، إذن خلاص يبقى إذن العقول هي التي جاءت بالهداية والنقول لم تأتي بالهداية، ولا لو كان النقول تأتي بالهداية لما أوقفتم قبول النقل على ما صرحت به العقول. ما تقولوش بقى أنت متجن علي، أنت كيف تلزم إلي وأنت بتقرر قاعدة ليس لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض صحيح العقيدة، التقرير أو القاعدة صحيحة، لكن أنا ما تجنيت عليك، أنت الذي صرحت وقلت نعرض هذا على العقل، وإما أن نرد وإما أن نتوقف. يعني معناه أن النقل صار تابعا. ولهذا عندهم أن النقول ظنية ويرجع فيها للقطع، وما القطع؟ العقول. ومن هنا نشأ حرب شيخ الإسلام، انتبهوا لهذه مسألة يعني مهمة لمسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. شيخ الإسلام استعمل الأصول والفروع وعنده عبارات كثيرة فيها الأصول والفروع، هذا من أصول الدين، هذا كذا إلى آخر ذلك. والأئمة قبل شيخ الإسلام استعملوا الأصول والفروع، وشيخ الإسلام هو الذي يمنع تقسيم الدين إلى أصول وفروع. كيف نجمع؟ تابعوا أخوان، كيف نجمع؟ شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام قرروا هذه من أصول الدين، هذه من فروعه، هذه من كذا، هذه من مسائل الفرعيات، هذه إلى آخر ذلك. ومعروف أئمة السنة ذكروا كلمة الأصول، أصول السنة عندنا يقول أحمد التي من خالفها إلى آخره، هذا موجود عبارة الأصول. وابن أبي زمانين الأصول، كل العلماء يعني غالبا في معتقداتهم يذكرون مصطلح الأصول، والفروع كذلك أيضا الاختلاف في الفروع وكذا. إذن في فروع وفي أصول، وشيخ الإسلام يتكلم بهذا. لكن شيخ الإسلام رد تقسيم الأصول والفروع، فكيف نجمع بين الأمرين؟ ها،
هذا التقسيم استخدم لرد الأمور في أصول الدين أو يتوصل بين المعتزلة لبدع مثل تقسيم الحديث الأحد والمتواتر، فتوصل به إلى رد الأحد في الأمور العقدية. هذا التقسيم كان بسبب فلما استخدم لغرض فاسد منع.
نعم، شيخ الإسلام لم يرد المصطلح هذا لكونه لا يجوز إطلاقا أن يقال، بل على المعنى الذي عند من انحرف فيه، من انحرف فيه. المعتزلة جعلوا الدين أصولا وفروعا، الأصول عندهم ما ثبتت بالعقول، والفروع عندهم ما ثبت بالناقل. يبقى ما الأصل؟ القطعي، ما ثبت بالعقل. طيب، وما ثبت بالنقل هذا فرع ظني. هذه واحدة. الثانية، حددوا لنا الأصول والفروع، ما هي الأصول والفروع؟ حدوها عندهم كما قلت لكم، العقل والنقل. البعض وإن لم يبلغ مبلغ المعتزلة قسم الدين إلى أصول وفروع، والأصول هي العقائد والفروع هي الأحكام. كيف؟ فجعل الصلاة فرعا، وجعل أخف مسائل الاعتقاد أصلا، وهذا أيضا فيه خلل. تقسيم أن دي أصول 1 2 3 4 5 لا تتعداها، وأن دي فروع 1 2 3 4 5، وأن ضابطها أن تكون من العمليات، فما كان من العمليات فهو فروع، وما كان من العقائد فهذا أصول. بهذا الإطلاق هذا لا ينبغي، إنما يقال في الأصل هو أصل، سواء تعلق بعقيدة أو تعلق بأحكام. فعندنا أركان الإسلام الخمسة، عندنا الصلاة من أصول هذه الشريعة، عندنا الزكاة من أصول هذه الشريعة، عندنا الحج من أصول هذه الشريعة، عندنا الصوم من أصول هذه الشريعة، وإن كان حكما إيه؟ وإن كان حكما عمليا. وعندنا مسائل في الاعتقاد قد تكون متعلقة بالأصول، نقول هذا من فروع المسألة، من فروع هذا الأصل، من فروع هذا الأصل، ونطلق عليه كذلك. ولهذا بعض العلماء رأى أن الأصل والفرع نحدده بالدقة والجلاء، فهذا أمر جلي فيكون هذا من الأصول، وهذا أمر دقيق فيكون هذا من الفروع. بعضهم يقول هكذا. على كل، ما ثبتت الشريعة به أنه من أصول الشريعة ومن كلياتها ومن أركانها، أركان الإيمان الستة أو أركان الإسلام الخمسة أو كذا، الجهاد غير ذلك، هذا نقول هذا من أصول شريعتنا، يعني أمر جلي، يعني أمر عظيم. وما كان من الفروع سواء كان في باب اعتقاد أو كان في باب أحكام، اللي هو الأمور الدقيقة، الأمور الخفيفة، الأمور المترتبة المتعلقة بأصول أو شيء، نقول هذا من فروع الشريعة مثلا. فنقول الصلاة هذه من أصولها، أما نزول على الركبتين أو الهيئات هذه من الفروع وليست من الأصول، يعني تنزل على الركبتين أو تنزل على اليدين. فشيخ الإسلام لما رأى خلالا في استعمال مصطلح الأصول واستعمال مصطلح الفروع، هنا قال لا، بس قف، التقسيم على مذهبكم، على فهمكم، الدين إلى أصول وفروع مرفوض. البعض فهم من شيخ الإسلام يرد الكلمة، يرد أصل المصطلح، هذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام استعمل هذه الكلمة، والأئمة قبل شيخ الإسلام وبعد شيخ الإسلام لا زالوا يستعملوا كلمة هذه من أصول الشريعة. ولهذا احنا عندنا من أصول السنة عندنا 1 2 3 4 5، استعملنا الأصول. ونأتي نقول هذه مسألة فرعية لا نبدع بها، مثلا مجرد الخطأ فيها، هذه من أسئلة فرعية. إذا لا يمكن تستغنى عن كلمة أصل فرع أصل فرع أصل فرع، لكن أن تأتي بقالب، هذا القالب لا يتجاوز في الأصل والفرع، وتقول كما قالت المعتزلة الأصل ما ثبت بالعقل والفرع ما ثبت بالنقل، لا، هذا هو الذي رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
يبقى نرد للعقول. طب لو سلمنا جدلا معكم سنرد للعقول. العقول جمع عقل، عقل من؟ العقول إذا اجتمعت، عقول العلماء إذا أجمعت، لا يمكن تجمع عقول العلماء على ضلال. طب إذا تفرقت واختلفت، إلى أي قول سنذهب؟ إلى أي عقل سنذهب؟ العقل الذي من خلفه كان ضالا ونافقه كان مهديا، عقل من؟ أهو عقل الأشاعرة أم عقل المعتزلة أم عقل الجهمية أم الجبرية أم القدرية أم الإخوان أم التبليغ أم أي شيء؟ طالما أرجعنا إلى عقول، هنا وقع التناقض، ولهذا بطلان كلامكم من تقريركم، ولهذا يحط لك الكلمة ويجري وله ضراط، حتى إذا أراد أن يبينها يعود تاني يحطها ويولي وله ضراط، إنما لا يمكن يثبت على الاستدلال عليه. هو هيقول المرجع إلى العقول والعقل والشاهد، نقول له طيب وكأن العقل عقل واحد، العقول دي بقى عقول مين؟ احنا عايزين احنا عندنا 73 عقل كل، يعني اللي هي 73 فرقة، فرق بدأ 73 فرقة، فدعكم دعوكم من فرقة النقل وهي أهل السنة، تعالوا إلى فرقة فرق العقول 72 فرقة، أيها بقى أهم أهي أهو عقل المرجئة حينما يقول مؤمن كامل إيمان إن عصى، ولا هو عقل الخوارج حينما يقول كفر، ولا عقل المعتزلة لما يدخل فيقول في منزلة بين منزلتين؟ أي عقل هنأخذه في قضية مرتكب الكبيرة؟ أي عقل سنأخذه في مسألة القدر؟ أهو عقل الجبرية أو عقل القدرية؟ عقل من؟ لا يمكن يجيبك أبدا إلا أن يقول عقلي أنا، وبالتالي سيقوم عليه من كان معه، لأنه هما زي الصورة كده، قول عقول بس اوعى تفسر، قول حرية بس اوعى تقول حرية مين، قول مساواة بس اوعى تقول مساواة مين، مساواة حرية، مساواة حرية، عدل عدل، مساواة حرية، عدل مساواة حرية. طب لو سمحت ممكن تقول حرية مين؟ هيمسكوا ببعض. فلو هو قال عقلي هيقوم عليه اللي جنبه بقى، عقلك مين يا عم، احنا كنا انت فاكر ده عقل انا، قال له مش انتوا كنتوا من شويه كلكم بترفعوا لواء العقل، لكن كل ينزله على حسب ما ايه ما يريد، زي الجماعه بيقول لك الجماعات ظاهره صحيه تمام. طب انا مش مع، انا طالع من جماعتك ورايح الجماعه الثانيه، بارك لي بقى، قول الحمد لله على السلامه، الحمد لله على سلامتك، لا ده انت ضال، كيف تركت جماعات وذات لجماعات الاخرين؟ طب ما انت بتقول الجماعات دي بتعمل في حق الاسلام وكلها بتدفع العجله، ايه يعني ما ادفع عن العجله وانت تدفع انت العجله؟ ما تفرقش معاك بقى، زي الجماعه الواحده اللي فيها المجاهد والمنفق وكذا، انت كمنفق لك دورك، وده طالب علم له دوره، وده مجاهد له دوره، كلهم احباب ولا اشكال ابدا. فهؤلاء يخصمون الى افكارهم من جهه الواقع، يجدون انهم في النهايه يدعون الى ماذا؟ الى فكر واحد، زي ما بيقرر اسكندرية ان احنا عند غياب السلطان لابد من عمل جماعي يقوم بما يقوم بسلطان. طب ما هو الاخوان بيقوموا كده، لك لا احنا بس، يبقى في النهاية احنا بس، في النهاية احنا بس، يبقى خلاص ما اقول بقى عند غياب السلطان تعمل جماعة اسكندرية، هو انت هتقول تعمل عمل جماعي عشان يقوم ما يقوموا بيقوموا بما عجز عن السلطان؟ ما هو عشان تكسب الاول الارضية، وبعدين في النهاية أنت لا تؤمن بجماعة إلا أنت، يبقى تستطيع أن تقول من البداية عند غياب السلطان تعمل جماعة اسكندرية في النهاية، هذا في النهاية. فإلى أي عقل نرجع؟ نعم،
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
نعم،
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به.
صحيح، الرد يعني إلى العقل، كان هذا الرد إلى العقل لا يزيد الأمر إلا شدة. نعم،
إذ لكل فريق طواغيط يريدون أن يتحاكموا إليهم. وقد
صحيح مش عقول بقى الناس كل فريق له طواغيط يريدون أن يتحكموا إليه. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. إيه الطاغوت ده؟ كل ما يتجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى أنت تمشي وراء طاغوتك وراء طاغوتك في الاتباع. هذا شيخنا ولا نقبل شيخا سواه. نعم.
وقد أمروا أن يكفروا بهم
حتى ولو كان ابن باز. حتى ولو كان ابن باز لو ألزمت الأمة بالتحكم ابن باز فقد اتخذته طاغوت. ابن باز زي ما أنت بتقول طاغوت وهم بيعبدوا الحسين. ما هو اتخذ الحسين طاغوتا لكن الحسين ليس طاغوتا. الحسين ليس طاغوتا ولا ابن باز طاغوت. إنما اتخاذك أنت لأن التجاوز منك التجاوز منك. لكن لو صدر أن التجاوز من المدبوع يبقى إيه؟ دعا إلى عبادة نفسه دعا إلى تنصيب نفسه وتقليده. يبقى ما فيش إشكال. أما نقول ولو ابن باز يبقى اتخذته طاغوت اتخذته أنت طاغوتا لكن هو طاغوت ليس بطاغوت. نعم.
وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
والله هذا يقوله كثير ممن يزعم السلفية وليس على جادة السلف. والله يا أخوان ما شاء الله عليك في شرك القبور وكذا واسماء الصفات لكن إن دعيت إلى غيره قلدت شيخك وتركت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويزعمون أنهم يحسنون إيه صنعا إن أرادنا إلا إحسان وتوفيق. ليس المراد ليس الأمر أن تريد لكن الأمر أن تتبع ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ابن مسعود ما أردنا إلا البر قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ. هي العبرة بإرادتك ولا العبرة بإرادة الله الشرعية. المراد الشرعي من الله أما منك فأنت عبد تقول سمعنا وأطعنا تحكم الناس إلى مرادك كيف إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تستقيم الأمور. فليس الأمر أن تريد وغيرك يريد الأمر ما أراده الله شرعا سبحانه وتعالى. ولهذا المنافقون قالوا وإذا قيل لهم قال الله عنهم سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل العبرة بما قالوا وادعوا العبرة بما يوافق هل ده صلاح فعلا ولا لا هل ده صلاح هل ده إحسان وتوفيق ولا لا. ما يكون أبدا أنا أريد إصلاح الأمة وأنا أريد النهضة للأمة وأنا أريد كذا بما شرع الله بما شرع رسوله. بس شيخ ممكن الناس ما تتبعنيش على كده. وهل أنت مأمور باتباع الناس ولا بدعوة الناس؟ لو انت مامور باتباع الناس وزع شوكولاته وزع حلاوه وادبح اضاحي ووزع عشان تجيب الناس معاك يملأوا القروش واعطيهم القروش عشان يسبحون باسمك ويحمدون باسمك انت لست مكلفا بهذا. وانت مكلف بالناس كاتباع انت مكلف بالناس كدعوه. لهذا لا تتحول عن هذا السبيل ابدا. ولهذا من التفت الى الناس ضاعت دعوته. لا تلتفت الى الناس. نعم.
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيط المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه الآية.
يا الله يا الله أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلا اختلاف فلا قضاء بين اختلاف الناس إلا بما جاءت به الرسل. ثم إن الناس أمام هذا القضاء على قسمين، قسم كبير يرفض وقسم قليل يقبل، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بيد. ولهذا كان الدعاء العظيم من النبي إذا قام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه هداية، هداية، هداية القبول لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي واحد لا يقبل حكم الله وحكم رسوله بعد وضوح ذلك وبعد قيام الحجة فإنه من لا يؤمن، ليس مؤمن. هذا الإيمان الأصلي ليس مؤمنا إن كذب وإن رد وجحد، والإيمان الكامل إن غلبه هواه وعرف أن هذا حق ولكن خرج عنه بهواه. ولا يدخل في هذا ما عند العلماء مما أخطأوا فيه، مما ظنوه أنه حكم الله ورسوله وأن الشرع تدل على ذلك لأنهم معذورون. لكن إن وصل الحكم أحد ولم ينقض بعد وضوح الحجة فإنه يكون ضالا مضلا. ولهذا هنا مسألتان مهمتان في المعرض للحجة أو أقصد العارض للحجة وفي المخاطب بالحجة. العارض للحجة لا يلزم أحدا بقبول قوله إلا إذا كانت حجته قال الله قال رسوله قال السلام. لأن بعض الناس يقول أنا أقمت الحجة عنه وبينت ولم يستجب، أنت بينت قولك، أنت بينت اختيارك، أنت بينت رأيك. ولهذا إذا لما تسمعك تقول خلاص أنا قلت لك ما تكلمش في حد، أنا قلت لك الجماعة دي كويسة، أنا قلت لك سيب الطريق ده بتاع المداخلة ده، أنا قلت لك وعدت أقول له، عدت أقول له كتير هو لم يستجب، خلاص هو ضل بقى. وفكر بقى كده أنه قام إيه الحج، الحجة الرسالية، خلي بالك اسمها يا شيخ جمعة الرسالية مش الشخصية، الحجة الرسالية. فمن أقام الحجة الرسالية، الرسالية ده المعتبر مش الشخصية، مش اللي أنا أراه، مش اللي أنا أميل إليه، مش اللي أنا رجحته، مش اللي أنا سلكته. يبقى فيه شيء مهم جدا، المقيم للحجة حجته ينبغي قبولها إذا كانت حجة رسالية، لأن الاتباع لذلك المأمور به المخاطب هو لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ليس لغيره، ليس لأنك الشيخ الألباني، ليس لأنك الشيخ ابن باز، ليس لأنك الإمام مالك، لا، لأن ما قاله مالك هو الحج، ولهذا مالك ليس هو الحج. ولهذا يقول العالم إيه؟ يقيم الحج، مش العالم والحجة. إذا كلمك فلان يبقى يجب عليك الاتباع، لا، الحجة الرسالية. هذا دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، في من يخاطب متى يقال ضال ومتى يقال مهدي؟ قد يرد كلامك وقد يقبل كلامك. إن أقمت الحجة الرسالية فإن ردها هذا ضال، وإن قبلها هذا مهدي، هذا مهدي. لكن إن رد حجتك أنت فليس بضال، يبقى في القابل يجب عليه. طيب الضال ده بقولك أنا مش ضال ليه؟ قالك والله أنا مريد للخير، أنا معلش أنا بكذب للرسول مثلا، يعني زي على القاعدة كده أنا بكذب للرسول، معلش الأمر ده وإن كان في مخالفة بس هيجيب نتائج كويسة، معلش كذا كذا. فهل يلزم السؤال بقى اللي هي المسألة الثانية، هل يلزم في المخاطب أن يعتقد أنه على ضلال وأنك على هداية؟ هل يلزم هذا؟ ما يلزم. ولو بقي يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فإن الله حكم عليهم بالضلال مع قولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، حكم عليهم بالظلام مع كونهم كالأنعام. فإذا فلا يلزم أن يقول أنت على الهدى وأنا على الضلال حتى نحكم عليه بالضلال إذا لم يستجب، بل يلزم إيه؟ انقطاع المعذرة، انقطاع الحج. وإلا حل المناقشة معي ما في إشكال. الحديث الشيخ بس انت ردنا ذكرت حديث ضعيف، لا الحديث صحيح كذا 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 كذا، بس هذا يراد به كذا، لا 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 يراد به كذا بل كذا. طول ما بيستفسر منك لا تحكم عليه بضلال، لأن هذا مستفسر طالب. الله زعم رسولك أن الله عز وجل كذا وكذا، الله أرسلك بهذا؟ قال نعم الله أرسلنا به. زعم رسولك كذا، الله أرسلك أي نعم أي نعم أي نعم أي نعم، آمنت بالله وآمن وأن رسوله من ورائي كذا 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 إلى آخره. فيبقى إذن ما في إشكال، استفسر هل 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 ما في إشكالية. لكن حسي بس شيخنا صحح الحديث، شيخنا ضعف، بس هذا شيخك ما كلامه مردود في هذا، لأن شيخه قال مثلا هذا الحديث عند الترمذي وكذا، والحديث عند البخاري ومسلم بل متفق عليه إلى آخر ذلك. يبقى إذا انقطعت معذرتك، وإلا ليس المراد انقطاع الكلام، إنما انقطاع ما يعتبر به الكلام. فأهل الشرك من قطع كلامه قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، من قطع الكلام بقي يتكلمون، الخوارج بقي يتكلمون. فليس باللازم الانقطاع للكلام، وإنما انقطاع لما يعتبر به الكلام وهو الحجة. صار ما عنده حجة فحينئذ يحكم عليه بالضلال. إذن عندنا أمران، أمر يتعلق بالعارض للخطبة للحجة والناقل لها فلا تعتبر حجته إلا إذا كانت حجة رسالية، وبالنسبة للمخاطب بذلك فإنه إن أعرض الحجة الرسالية بلا دليل عنده فإنه يكون ضالا مضلا، ولا يشفع له أنه يقول إنما نحن مصلحون إن أرادنا إلا إحسانا وتفيقنا، هذا لا يعتبر. نعم قد يظن أنه على الحق قبل أن تبلغ الحجة، هذا عذر له، لأنه إذا سلك واستفرغ وسع في الوصول الحق وظن أن هذا هو الحق هذا رجل معذور. لكن الكلام بعد البيان، ماذا بعد البيان؟ إن بين له وأصر على ما هو عليه فهذا من الضالين المضلين. وإلا لو قلت بأن القصود تشفع لما بقي ضال على وجه الأرض، ما أحد يقول أنا كافر كفر مع سبق الإصرار والترصد ونجاة، أنا مبتدع ومن لم يبدعني فإنه مبتدع وسأبقى مبتدعا إلى أن ألقى الله، ما حدش يقول كده أبدا، حدش يقول كده أبدا. المعطلة قالوا إحنا بننزه، الممثلة قالوا إحنا بنثبت ما ده طبعا نفسه، القدرية قالوا إحنا بننزه الله عن الظلم، الجبرية قالوا حاشا أن يوصف الله عز وجل بالظلم، بل إرادة كلها لله، وأنت ما لك حركة ولا لك إرادة ولا لك أي شيء، ما لك إرادة ولا مشيئة، حركتك لا تملكها. فكل ادعى أنه على الحق وأنه بذلك إنما أتى المعنى الصحيح. نعم. سهلة، هو بيقول لك الشيخ فلان قال، قل طيب والشيخ علان بيقول خلاف ونعمل ايه؟ لك ما عرفش ده انا واحد وخلاص بقلده، نقول له لا انت لا تقلد، انت كنت معذور فيما قبل كنت بتقلده لان ده وسعك، لكن الان تسع اكثر من هذا، الا وهو ان الرجل ده لما قال ان الربا ده هو ان ده مثلا ليس من الربا وان ده جائز واذا كان لضرورة اقتصادية واذا كان لكذا وكذا وكذا اخره، نقول له الراجل ده خالف مفهوم الربا في ابسط معانيه، الزيادة المشترطة، فلو خمسة بخمسة ونص يبقى ده ربا يبقى كذا كذا، ده معنى مشترك بين جميع العلماء، فاترك هذا. طب والله الصورات بتاعه الناس نزلت ودول مشايخنا وعلماءنا وهو مثلا عم مقلد او كذا، نقول له طيب انكر على هؤلاء المشايخ مشايخ اخرون، فلماذا لا تقلد هؤلاء؟ اذا قال لك انا لا اقدر لان دول كبار ودول كذا ودول كذا ودول كذا الى اخره، قول له الحق قد يعرفه الصغير ويجهله الكبير، هذا ابو بكر هذا عمر هذا عثمان هذا، المهم يمشي معه على حسب ما يطرح ايه لك، تبين له هذا الامر، تبين له في النهايه ان كان فعلا طالب هدايه وطالب حق وطالب كذا سيستجيب معك، ولا ما في عام من العوام دول احنا عندك عوام اهل السنة، عوام واتون اهل السنة، وعوام لا ياتون، كما انه عندك علماء ياتون الحق، علماء يعرضون عنه. فقد يعذر الانسان، الانسان يكون معذورا قبل البلاغ، اما بعد البلاغ فمن هداه الله وفقه سبحانه وتعالى لقبول الحق. نعم.
هنا الوسق انقطع حتى خلع له الأضراس وقال خرجوه لا يفسد عليه.
صح.
الإمام أحمد هنا لم
شوف صح، الوثق انقطع فضلل لكن ما كفر. لا 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 لا، المسألة كفرية في باب يعني في المعين قامت حجة اقتضت أن يحكم عليه بالضلال، لكن ما اقتضت أن يحكم عليه بالكفر، ما اقتضى أن يحكم عليه بالكفر، لأن الكفر هذا باللازم، لازم كلامي هذا الكفر، لهذا حكموا عليهم بالضلال لكن ما حكم عليهم بالكفر. طب ولو ولو، لكن ما قال يعني سؤال سؤال، إذن قامت الحجة على الواثق بما تقتضي كفره، عايز محمود يوصل كده بقى، بما اقتضى كفره ولم يكفر أحد. ومحمود ده يلزم بحاجتين، يقامت حجة تقتضي تضليله لا كفره، ولذا حكم العلماء بالتضليل، يقامت حجة تقتضي كفره ولم يكفره العلماء. أجبني بأي الأمرين؟ أحسنت. طب سؤال تاني، المانع من التكفير كان أنه يعتقد على الصواب، أو المانع من التكفير أنه شبهة صالحة لرفع الحكم عليه؟ سؤال، الرافع للتكفير كان لأنه يعتقد أنه على الصواب رغم انقطاع المعذرة، ولا المانع من التكفير بقاء شبهة تقتضي ألا يكفر وإن ضلل؟ أنا أريد أحد الجوابين، لأنه لا ثالث لهما. هل هو انقطع، انقطع هنا انقطاعا، احنا نتكلم في التكفير التضليل متفقين عليه، هل هو هنا انقطع الانقطاع اللي انقطعه اللي هو كان يوجب التكفير ولم يكفره العلماء، المانع من التكفير، لأن ده بيت القصيد بقى، وده اللي احنا قاعدتنا نحن نقول ليس يلزم فيه ايه أن يعتقد أنه على الضلال. هل المانع من التكفير اعتقاده هو ان هو انا شايف اننا على الحق رغم انقطاع المعذره، ولا المانع من التكفير ما راه اهل العلم في حال هذا المعين انه بقيت عنده رواسب الشبه التي تمنع من التكفير، لهذا تورعوا لانهم كفروا غيره. خلي بالك السلف ما صاروا مع كل واحد يقولون لن يكفروا، انما كفروا احيانا ولم يكفروا احيانا. هل عدم تكفير من لم يكفروه لأنه يعتقد، تم الثاني بيعتقد اللي كفروا، يبقى قطعا ليست هذه المسألة. بقي ايه؟ بقيت شبهة منعت من التكفير. ايه بقى الشبهة هذه اللي منعت من التكفير؟ رواسب الشبهة التي علمها من عاصره، علمها من ناقشه، ولهذا انقطاع قد يوجب تكفيرا وانقطاع قد يوجب تضليلا. لهذا نرمي بكلامنا في الساحة الآمنة، ألا وهي لا يمكن أن يكون المانع أنه يعتقد أنه على الحق، لأن من كفر عينا كان يعتقد أنه على الحق. طيب ومن ليه ما كفرش يا شيخ؟ لأن التكفير لابد من انطباق وصف على معين. بس هو انقطع، ما هو الانقطاع ده اللي يوجب تكفيرا أنا أطلع عليه، والانقطاع الذي يوجب تكفيرا أنا أطلع عليه، أنا يا صاحب الحج، أنا يا صاحب الحج.
العالم يعتقد
أن
هذا معاني، يعني
أنه
هذا أصلا ليس أصلا
بجاهل،
يعني مجرد
الانقطاع
ليس بحكم على شخص.
هذا اللي بيحكم بالعالم، تضع ضابط عام، ضابط عام، انقطع لكن انقطع عن الحج، هذا احنا ما تكلمناش في التكفير، لا تنقلنا الله يهديك، خد بالك احنا كلام باب التضليل اهو. شوف التضليل والحكم الابتداع ده شيء، ولهذا ضللوا الجهمية ولم يكفروا أعيانه، ضللوا الجهمية بأعيانه ولم يكفروا الجهمية بأعيانه، مما يدل أن المطلوب للتكفير هنا سيختلف عن المطلوب للتبديع. الذي يعنينا في هذا كله أن عند إقامة الحجة لابد من الأمرين أن نلحظهما، ملحظ في من يقيم الحجة، ملحظ في من تعرض عليه الحجة. فلا بد في الحجة من شرطها ألا وهي أن تكون حجة رسالية وأن تعرضها عرضا صحيحا يتوافق مع الرسالة، مش تقول الآية وتمشي وتقول الحديث وتمضي، لا، حجة رسالية المطلوب في ذلك، المراد من ذلك الحجة المتكاملة، يعني أن تقيمها وأن تكون عالما بإقامتها وأن تكون عريضا إياها على مراد الله ومراد رسوله. والمطلوب في المخاطب ماذا؟ المطلوب في المخاطب أن يقول سمعنا وأطعنا، إذا كانت الحجة حجة رسالية وليس له ما يرفعها، هذا المفروض. طيب أعرض، انقطع، انقطع قلنا لا يلزم أن ينقطع الكلام، إنما انقطع ما يعتبر به الكلام، ما يصلح أن يكون شبهة لك. طب الانقطاع عن ما يصلح أن يكون شبهة لك طارة يقتضي تبديعا وطارة يقتضي تكفيرا، هذا على حسب من الذي يقدر هذا، من يقيم. احذر في زي ما قلنا، احذر في من يقيم الحجة ألا يقيمها لتكون حجة شخصية، بل لابد أن تكون رسالية. احذر أيضا في من تتوقف، في من انقطع معذرة، أن تتوقف عن تضليله لكونه لا بد من أن يعرف أنه على الضلال وأنك على الحق. فما قال هذا المشركون ولا قال هذا أهل البدع لأهل السنة، بل الطاعنون في أهل السنة الملقبون لهم بأسوأ وأخبث الألقاب، ومع ذلك هم الضلال والزاعمون أنهم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وكذا. فهذه مسائل لابد أن ترى. فلا يلزم في المقام عليه الحجة أن يعتقد أنه وصل إلى درجة أنه ضال. أيوة نعم أنا ضال. الله يقول هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. وقال سبحانه اتخذوا قال ويحسبون أنهم مهتدون، هم يحسبون لكن لا عبرة بحسابهم، هم يحسبون. الخوارج يحسبون أنهم جماعة المسلمين والصحابة كفار لكن لهم يحسبون. فما يلزم من أن يعتقد أنه ضال ويحسب أنه ضال في نفس الوقت الحجة التي تلزمه بها لابد أن تكون حجة رسالية، فشرط في من يقيم وشرط في من يقام عليه الحجة حتى تضلله وحتى تبدعه وحتى تحكم عليه بأنه رد حجة الله ورد حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. صح. إنما غاية المتزحلقين المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة
النجعة
لقد
أبعد النهمة والنجعة. نعم
ضبط عنده بالفتح.
نعم
لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز وإما مدلس ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، إنما الرسالة زادتهم عما وضلالة. يا سبحان الله كيف لم يكن للرسول يوما
ما فات الرسالة ورجوع العقول. طيب لو هم عقول قبل الرسالة إذن ماذا أضافت الرسالة؟ طيب ماذا إذا لم تكن الرسالة هداية فماذا أضافت الرسالة؟ ما أضافت شيء. يبقى كان تركهم على ما هم عليه أفضل. نعم
يا سبحان الله كيف لم يكن الرسول يوما من الدهر ولا أحد
على صحة هذا التعبير يا سبحان الله. نعم
كيف لم يكن الرسول يوما من الدهر
هذا تعظيم وليس نداء يعني لما هذا المراد يعني السياق هذه اللفظة مراد من ورائها التعظيم
تعجب
تعجب. نعم
كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث التي لا هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإن
أو اعتقدوا كذا وكذا
فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيه، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
وطبعا لو كانت هناك عقول يحال عليها لكانت عقول الصحابة، فكيف فات النبي أن يدل على عقول الصحابة لا نقول الصحابة؟ نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
كلام هذا بطلان بالنسبة لك سهل جدا 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 أنت تدري وتعلمه، لكن اعلم أن الأقوام الذين يقولون هذا يخفى عليهم هذا الأمر، فاحمد الله أن وفقك سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال ما آل إليه أصحاب الكلام من الخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل، وأنهم جعلوا عقولهم في المقياس، فما أثبتته عقولهم واستحسنته عقولهم أثبتوه، وما لا نفوه أو توقفوا فيه، وهذا الذي قالوه في غاية الباطل وغاية الضلال والبعد عن الحق. وقد أوضح رحمه الله في هذا المقال غاية الإيضاح وبطلان ما هم عليه، فإنهم في الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا عقولهم ومقاييسهم وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلال وزعماء الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال، ثم حكموا هذه العقول والآراء التي لا سند لها يعتمد عليه، وإنما هو استحسان فلان وفلان، فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان أو فلان أو الطائفة الفلانية الماردة المضطربة المختلفة؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه! هذا هو الباطل وهذا هو الضلال البعيد. ولهذا أوضح المؤلف في هذا الكلام العظيم المتين المصيب بطلان ما هم عليه، وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال، وشابهوا بذلك الجاهلية فيما يفعلون من التحاكم إلى الكهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيدهم هذا إلا بعدا وضلالا، فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان، وهذه هي النتيجة التي فعلها هؤلاء، اختلفوا وتناقضوا واختلفوا فيما جاء به الكتاب والسنة، فهؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وفوضوا، فصارت أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال،
كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون، فأهل البدع في اختلاف لا يزالون مختلفين، ولهذا سيما أهل البدع التناقض والاختلاف، وسيما أهل السنة الجماعة والائتلاف، ما عندهم قول يخالف. هذا ابن باز يشرح ما سطره ابن تيمية ويقول هذا الصواب، ابن تيمية يقول ما قاله أحمد ويقول هذا الصواب، فعقيدتهم واحدة، لهذه الأمة لم تختلف في عقيدة، كلمة صعبة أن يقال الأمة اختلفت في العقيدة، إذن هي ليست أمة واحدة. نعم.
أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا للحق وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به والرد على من خالفه، ولازم قول هؤلاء الضالين نسف الكتاب والسنة، وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما، وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة وما زادهم خيرا، فكفى هذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة كفى به قبحا وكفى به ضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب ابن تيمية الحموية من أحسن ما ألفه المؤلف ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم.
وأنهم الشيخ ابن باز يؤيد الرد على المخالف ولا ما يؤيد؟ ليقول هذا شيخ ابن باز ما كان يرد والشيخ ابن باز ما كان يرد. نعم. فهم رحمه الله ما في إمام سنة على وجه الأرض في من مضى والآن وفي من سيأتي إلى آخر الزمان يقول لا ترد على البدع أو يقال أو يقول فلان هذا عيبه أنه يكثر الرد على البيع. هات هذه العبارة وادخل على جهازك الحديدي هذا وسله قال فلان وفلان يعاب بكثرة الردود. هات هذه نعم.
وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة, وأنهم لا سبيل لهم إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره, ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى, فما أخبر به الله عن نفسه وأخبر به الرسول عن ربه فهو الحق والصواب, وما خالفه فهو الباطل والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة, فقد علم ما سيكون ثم قال إني تارك فيكم ما أنت.
الذي يقول بأن هذه الجماعات جماعات دعوية لا يرى التفرق في الأمة إذن إلا في 4 فرق مثلا, خوارج على روافض على جهمية على, لكن لا يعتبر التفرق هذا قد انقطع خلاص, لا يعتبر التفرق الموجود الآن تفرق يلحق بالتفرق الأول, ما يعتبر هذا, يقول هذه جماعات دعوية وليست فرقا نارية, إنما هذه جماعات دعوية كلها يعني جماعات تختلف اختلاف تنوع, فالفرق بين إخوان والتبليغ وهذا, وهذا ضلال مبين لأنه ليس عنده التمييز ولا البصيرة ولا الفرقان الذي يفرق بين ما هو مشروع وما هو ممنوع. نعم.
ثم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم.
فهل لا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال, وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة, وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى المقصود من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مثل ما بين الله في كتابه, وأن الواجب على هذه الأمة اتباع الشرع والتمسك بالشرع, ولهذا قال تفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة, وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق والتزمت بالحق في فعل ما أمر الله به ورسوله.
هذا يعني هذا أعظم يكون من التقييد, لأن لو قال مثلا إلا ما كان عليه ما كنت عليه أنا وأصحابي لعل البعض يقول هذا أنا عليه وأنا عليه وأنا, إنما الله النبي يقول إلا واحدة كعدد, ثم بين صفة الواحد يبقى هي واحدة, ولهذا الجماعة الثانية باطلة, الفرقة الثانية باطلة أيا كان بقى البطلان بقدر. نعم.
والتزمت بالحق في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله, ولهذا جاء في الرواية الأخرى وهي الجماعة في رواية الترمذي هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هم أهل الاستقامة, وهم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعظموهما ووالوا عليهما وعادوا عليهما, فلو كان الحق في خلاف ذلك لبينا وقال إنما الحق بما ترونه بعقولكم لكم أو ما يراه أشياخكم بعقولهم أو ما أشبه ذلك, فدل ذلك على أن ما افتروه من هذا الكذب الذي هو تحكيم العقول وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل وأضل الضلال. ثم قال شيخ الإسلام ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هي مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين, فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة, وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم, وأخذها عنه الجهم بن صفوان.
لما قال التعطيل أول ما عرفت في الإسلام كانت على يد الجعد بن درهم. نعم.
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه,
نسبت لأنه الذي أظهر واستدل ونشر, وإن كان أصل مقولة هي مقولة الجعد ابن درهم, مقولة الجعد ابن درهم, ولهذا الذي قتل عبد الله خالد بن عبد الله القسري وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحهم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليل، لكن نسبت هذه إلى الجهم لكونه الذي أظهرها. نعم.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت
اليهودي. نعم.
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أساس الشر بيرجع إلى اليهود، حتى الرفض بيرجع إلى اليهود، اليهود أساس الشر، فهذه المقولات ترجع إلى يهود، حتى الرفض رجع إلى يهود. نعم.
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين
الكذابين المشركين. النسخة عندنا يقول في الحاشية في كاف الكلدانيين وعليها علامة، وفي الهامش في نسخة الكذابين، أي في نسخة ولعلها الكلدانيين أو الكشدانيين وليس فيها المشركين، وفي صاد الكدانيين المشركين، وفي المحققة في الأصل عنده الكنعانيين، هذا قال المحاشي. نعم.
والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة.
يعني يكون نمرود لقب مثل فرعون ومثل كسرى ومثل النجاشي. نعم. هذا اسم جنس. نعم.
وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله وباليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المقصود من هذا أن هؤلاء وأشباههم وإن كان أصلهم الذم، وأنهم من عباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الأصنام مثل الصابئة الذي يرأسهم النمرود ابن كنعان المعروف، وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم والماجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة. كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وأهداهم الله خرجوا عما هم عليه من الباطل وصاروا مع المؤمنين، ودخلوا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه، هم مذمومون وكفرة وملعونون ويجب قتالهم وجهادهم، لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك الكفر، وصار مع إخوانه المؤمنين ممن عفى الله عنه سبحانه وتعالى، فإن الأحكام تدور مع عللها وأوصافها، فمن تخلق بالباطل واتصف بالباطل فهو مع أهل الباطل، ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دين الله صار مع أهل الإيمان والهدى، ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كونه من كذا، لا يضره، فمتى تاب إلى الله وخرج عما هو عليه من الباطل إلى الحق صار من عباد الله المقربين ولم يضره أصله.
أما إذا بقي على ما هو عليه فإنه يكون مشركا خارجا عن ملة الإسلام. نعم. نعم.
في فترتهم قبل الإسلام، إن لو كان هذا
في فترة مين؟
في فترتهم قبل الإسلام، يعني كل طائفة من هذه في فترتها، يعني اليهود
هذا لا شيخ، هذا لا خلاف فيه.
بس هنا شيخ
هذا لا خلاف.
يقول بعد الإسلام، لأن بعد الإسلام لم يصل لهم هذه الأوصاف بل أصبحوا مسلمين.
كيف بعد الإسلام؟
يقول لكن من دخل منهم في الإسلام، يعني الآية ليست في من دخل الإسلام، الآية في أوقاتهم مع
أنبيائهم. أيوة الشيخ يقصد من اللي دخل الإسلام، يعني إن جاءت رسالة الرسول وهو موجود فلا ينفع ما كان من قبل، إنما إذا دخل نفع وإذا ما دخل فهو كافر. مش الآية إن هو الشيخ يرفض الذين آمنوا في زمانهم في أزمان أنبيائهم؟ لا،
الشيخ
لا مش يفسرها، الشيخ بيعطي حكما ألا وهو أنه من جاءه الإسلام وهو على شيء من هذه الأشياء فآمن به ودخل فيه فلا إشكال. أما إذا جاء الإسلام ورفضه فهذا الكافر.
بس الآية لا تدل على ذلك مطلقا يعني.
ما هو أيوة كلمة آية. مطلقا يبقى ما أنت ما هو الشيخ السم الشيخ ابن باز ما أطلق.
يعني الآية لا تدل.
الشيخ ابن باز ما أطلق. نعم. إنما من كان في زمانه قد قام بالتكليف. قام بالتكليف. فمن آمن بنبيه سواء كان موسى أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء ومات على ذلك فهو مؤمن. ومن بقي على إيمانه ومات قبل الإسلام بنبيه فهو مؤمن. نعم. يعني رضوان نفسه بيقول ده كان أصله من اليهود. أي نعم. من الذي يقول حسب أن أصله من اليهود؟ من هو؟
متصل.
فين الدليل؟ أين الدليل يعني؟ قدم دليلا؟ في أحد يعرف هذا؟ من بلاد المغرب. واللي في بلاد المغرب الآن أصله يهود؟ وماذا لو كان الإنسان أصله يهودي طيب؟ إيه الإشكالية؟ ثم صار على الإسلام. عبد الله بن سلام كان إيه؟ حبر من أحبار اليهود. وهو بيطعن في الإنسان بكده؟ أنا واحد أصله يهود. ما هو عبد الله بن سلام أصله ماذا؟ من اليهود من أحبارهم. وهؤلاء الصحابة الكرام أصلهم كان ماذا؟ من المشركين. ثم صاروا إلى ماذا؟ فما هكذا ينتقد الإنسان؟ نعم. يا أخوي الله كلمك أنت في يوم لا ما تقعد على الكرسي ده هو. ما تقولوش بقى قصده ان هو افسد الدين. احنا عاوزين مش بالشر يا سمين. راجل بيقول اصله يهودي وبعدين افسد الدين. ما جبناش احنا بعبارة افسد الدين. نوقف احنا عند التحقيق. هل ده اصله يهودي ولا لا؟ الله اعلم. طيب اصله يهودي. بهذا ينتقد الانسان؟ لا. انما ينتقد الانسان بماذا؟ بما يخالف الشريعة. اصله يهودي. طيب اصله بقى هاشمي. مش يهود. أصله هاشمي. تبت يد أبي لهب. أصله هاشمي. يبقى أصله هاشمي أصله يهودي أصله كذا. ليست هي محل الانتقاد. هتقول بقى أصله أم علي ولذلك ضل. يبقى احنا الكلام في الحكم الموجود دهوت وهكذا. عشان كده عبد الله بن سبأ نقول فيه كده أصل يهودي وأسلم وأظهر ذلك خلاف كذا 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 وبقي على ما هو عليه. ولهذا هو ناقل فعلا شريعة اليهود إلى هذا. لكن أصل يهودي هذه حقيقة. هذا إخبار. الإخبار لازما لابد أن يكون موافق للواقع أو مخالف. حتى لو في المخالف. في المخالف ثم بعد الإخبار تقول هل هذا ينتقد به الإنسان أم لا. وبعدين أصل يهودي إذا كان الرضوان يقر أن الحسن بنا كان أصل يهودي بلا دليل تمام وأن بقى دلوقتي أصل يهودي ونقارن بينه وبين بولس وكذا وبين الذين أفسد كذا. تما كان مبارح كانت نيته طيبة وصادق وكان رجل عنده إخلاص ويقيم دولة الإسلام. هو نفسه ده بقى الرضوان اللي بقول كده ولا كان ما كانش يعرف؟ يعني كان مبارح في عهد مرسي بقول الرجل ده كان صادق وفي أنه يقيم دولة الإسلام وكان مخلص في أنه يقيم دولة الإسلام وكان رجل نيته طيبة. ما تكلمناش عن أصله بقى. فهذا من التجاوز. نعم. نعم. أبوه من أهل العلم موسعاتي أو من لكن ممكن أقول لك ده هو أصل من المغرب وما أصل من كذا. أصل من المغرب. طب ماشي أصل من المغرب. هو مغربي يعني وجيه دلوقتي أصل يهودي ولا إيه؟ فين وجيه؟ يبقى إيه من المغرب. ثم لو افترضنا أن أصل يهودي هذا بهذا ينتقد الإنسان. دعونا بقى من الشروة كده بالتجريح والتعديل بالشروة بالهوى. عايزين نخلي كتنيته صادقة في إقامة دولة الإسلام. راجل طيب بس هو يعني كذا. 100,000 مرة يراجع هذه الكلمة كثيرا في حلقات أيام مرسي إنه كان رجل طيب وعايز يقيم دولة الإسلام بس هو كذا كان مخلص عايز يقيم دولة الإسلام تمام. فين أحمد اسمه إذا بتاعنا ده بتاع الأقوال ده فين هو موجود أحمد صور هات العبارة دي كده شوفها كده عبارة البنا الرضواني فنخليه يبقى كده وعايزين نخليه أصل يهودي نخليه، ونخليه أسوأ من الشيطان نخليه، ما ده اللي ضيع شباب الأمة، كلام سبحان الله بلا ورع وبلا علم. حتى في الخصوم من قال بأنك منفلت في الكلام في أهلواء؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال؟ أنت طبع حقيقة للناس، ولهذا شيخ الإسلام جرح وعدل لكن وضع حقائق نكتبها عنه والأمة تتلقاها عنه. ولجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. أنت مش بتدافع عن البنا، أنت بتدافع عن الحق. ما هو الحق؟ ألا يتكلم الإنسان إلا بحق، دي قاعدة، سواء في بنا، سواء في جهم بن صفوان، سواء في الجعد بن درهم، سواء في كذا. شيخ الإسلام لما قال هنا بأن الجعد إن هذه المقالة أساسها مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، جاب السند، أتى بالسند فعلا، السند حدثنا الجهم عن الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم، يبقى سند الساحر اليهودي كما جاء الحديث في الصحيح، سحر لبيد بن الأعصم أو لبيد بن الأعصم. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. نعم. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث.
يعني ما تقول هو عالم، قل ليس بجاهل. ما تقول هو قدير، قل ليس بضعيف، ليس بعاجز. نعم.
وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل، فيكون الجعد
نعم فيكون الجعد أخذها عن الصابئة والفلاسفة، ده إثبات سند. وكذا أبو نصر
الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع.
صح، شوف الكلام الجيد احنا بنتربى عليه، ولهذا نحن نحتاج إلى أن نذاكر كلام العلماء الأئمة في مسائل الجرح، في مسائل الجرح أخذ الجرح من طريقته. هذه أسانيد جهم، الذي يعترض على هذا يأتي. نعم.
فهذه أسانيد
يعني
جهم،
يعني لازم الرد على الشخص تم تطعن في إسناده ونسبه وتطعن كذا، اطعن بقى في عبد الرحمن هو تقول لا 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 لم يدرس على يد الصحابة أو لم يلتقي بالصحابة أو لم يزكي أحد أو لا، من قال لك هذا؟ نعم.
فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.
نعم.
ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المرجسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل
نعم
مالك.
جاء من تولى كبر هذا الأمر والتعطيل وكذا، وهو بشر المرجسي، اسم لا ينسى في تاريخ الجهمية المعطلة. نعم، الجعد، الجهم، بشر، وهكذا، عمرو بن عبيد، وصل بن عطاء. نعم.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة
في الاعتزال لكن أخذوا عن الجهمية أيضا. نعم، أو صار مذهبه مذهب الجهمية في التعطيل، لكن يختلفون في التعطيل عن الجهمية الخلص. فالمعتزلة تعطل صفات، تعطل صفات وتثبت أسماء، أما الجهمية الغلاة فإنهم يعطلون الأسماء والصفات، لكن يطلق على المعتزلة جهمية. نعم، فهم من الجهمية، فعمرو بن عبيد من الجهمية، لكن الجهمية بالإطلاق. أما عند التفصيل فتقول المعتزلة إنما أثبتوا ما لم يثبته الجهمية، كما تقول الأشاعرة من الجهمية عند الإطلاق، لأنه أيضا عاد مذهبهم إلى التعطيل في كثير من الصفات. نعم.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك ابن فورك في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي،
وهو منتسب إلى السنة، أبو الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزال، بل وعند ابن الجوزي نعم
وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه.
كم اسم بقى ذكرهم الشيخ صفحة واحدة؟ تيجي أنت تترك كذا وتقول الشيخ فلان شيخ العلمين صرح مثلا الرياض الصالحين ولم يذكر مرة، تم تيجي الشيخ الإسلام اللي ذكر في صفحة واحدة 10 مثلا. اصحى يا أخي بقى، اصحى الله يهديك، ما تحكوش عليك يا ابني. ابن عثيمين شرح يصحي ما قالش ولا مرة. طب وابن تيمية في صفحة واحدة ذكر 10، ناخد مين؟ ناخد الاثنين، حيث لم يكن داعي أو شيء وقام مقتضي خلاص، حيث قام مقتضي يبقى خلاص. نعم.
وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي. قال الشيخ ابن باز: يعني تناقلوها وتوارثوها، وهكذا من بعدهم، فشبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها. والعصمة مثل ما تقدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذه التأويلات.
حولها نتمحور. العصمة التمسك. قال الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا، الزهري لعلماء مش الزهري البداية، كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. منقولة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ده منهج قديم يتناقل، يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. نعم.
والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ضل الكثير من الناس. والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على مقتضى قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها فيها خلقه، بل هو منزه عن مشابهة خلقه، وهو الحق، وثبتت له سبحانه على الوجه الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، خلافا لما تأولته الجهمية وأشباهها. قال شيخ الإسلام: ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا سماه نقد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد.
نعم.
حكى فيه هذه
كم صفحة بهذا صينة الشريعة وحفظت من فضل الله عز وجل جيوش كتائب المؤمنين المخلصين. نعم.
حكى فيها هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته إلى جهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام،
يعني كان بشر أقعد ممن قلده. نعم.
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام،
قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه، هو بخلاف الدارمي صاحب السنن أو المسند، يقال مسند أو سنن، هذا غير. نعم.
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي.
ما قال الدارمي رحمه الله تعالى؟ يكفيني العلماء، يكفي ما قاله العلماء، لكن هذه جيوش جبارة، وتوجيه هذه السهام حتى تقلق مضاجع أهل البدع. نعم.
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف.
ولذلك بعض الإخوة قد يكون على الصفحات لو في كلام حق للسلف وكذا وأنت ما نقلت لكن نقلوا غيره من الإخوة مثلا في بيان حق أو شيء وأنت داخل هذا المجال اعملوا مساعدة ولا تسموها إيه يعني إعجاب اعملوا حاجة كده اي حاجة شجعه يبقى انت لم تكتب انت شجع من كتب. نعم صحيح لانه عنده من العدد مهم فما يبقى مثلا اخ ده عمل كده بحاجة ومثلا 1000 واحد ايده يظنون يبقى يثبين الحق هذا عليه هذا المجموع فيرهبهم اهل الضلال. نعم ان كنت ولا بد يعني.
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وما ذلك إلا أن هؤلاء تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا كفرهم أكثر الأئمة وضللوهم وبدعوهم وهم الجهمية نفاة الصفات ونفاة الأسماء ولهذا كتب فيهم الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي.
كتكفير النوع هذا منقول عن الأمة كلها فالأمة نقلت هذا. نعم.
ولهذا كتب فيهم الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم.
نعم ممن كتب ورد على الزنادقة والجهمية أحمد والشيخ إسلام أيضا رد على الزنادقة والجهمية والبخاري في كتاب التوحيد ورد على أيضا القدرية والجهمية. نعم
وغيرهم ممن كتب في هذا الباب للرد على هؤلاء المجرمين فالمقصود من هذا النصح لله ولعباده وبيان ما أخطأوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ضللوا به الناس.
نعم.
قال شيخ الإسلام والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر
فينظر. الله أكبر الله أكبر. والفتوى تحتمل البسط في هذا الباب يعني باب رد الأئمة على أهل البدع والأهواء وكذا وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. أنا أقعد لكم القواعد والعاقل يسير فينظر. نعم لأن الشيخ بينتقل من مسألة مسألة من بسط البسط. نعم رحمه.
وكلام السلف في هذا الباب موجودة في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه مثل كتاب السنن للاكئي والإبانة لابن بطة
يعني والسن... هذا في العموم وإلا هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والكتاب اللالكائي رحمة الله عليه. نعم.
والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمرو الطلمنقي وكلام أبي عمر
السنة قال السنة لأبي ذر الهروي. نعم.
وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العساد الأصبهاني وقيل وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل والمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم
هذا من شيخ الإسلام إثبات النسبة نسبة الكتاب لعبد العزيز الكناني لأن البعض شكك في نسبة هذا الكتاب وعلى كل ما يعنينا من كتبه يعنينا المكتوب يعنينا المكتوب لأن البعض يصفصط وإذا شكك في النسبة عاد إلى المنسوب لك بقى ده كلام هذا ده غير منسوب إلى فلان وشكك في النسبة. طيب حتى ولو ورقة ملقاه على الأرض لكن تضمنت حقا فالعبرة بها لا بمن قال. نعم
وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم.
هذا في رد على من يقول ما ليس باللازم الكتاب ولا باللازم أن أنا أضع كتابا مثلا في اعتقاد ولا باللازم. طيب ليس باللازم أن تضع كتابا في اعتقاد، لكن باللازم أن تنشر كتب الاعتقاد. ليس باللازم أن تضع كتابا في الاعتقاد، لكن اللازم أن تنشر كتب الاعتقاد. لكن فضيلتك سلفي بقالك 30 سنة وقعد على الكرسي ما فيش مرة كتاب اعتقاد؟ لا والله ده مستحيل صراحة، صراحة لا يمكن. يعني كيف سلفي يصبر على هذا؟ كيف سلفي يصبر على هذا؟ يصبر كده 30 سنة لا يشرح كتابا سلفيا وشايف الأمة أمامه تموج كموج البحر في الظلام والتيه؟ معقول وسلفي؟ واحد عايز يتجوز، نفسه يتجوز، معاه فلوس بقاله 20 سنة ما قالش عايز عروسة، معقول؟ ده مستحيل. او واحد كان عايز عروسة 30 عروسة 50 عروسة كل المواصفات، تقولك لا مش عاوز، يبقى انت فيك حاجة. لا يمكن. فكل دعوة لها ايه؟ ما يصدقها وما يكذبها. ما رأينا مبتدعا جلس بلا نشر لبدعتها كذا ولا بلا ولاء وبراء لها. هالراجل بيقول لك بيبيع لك طيب، فالاخ بيقول له انت ايه امير ولا من اللي كان احمد بيقول له انت ايه مش عارف شكله ايه اه؟ قال له انت راجل امير، قال له ما عادش امير، ما عادش على طول. يعني انت بتشتري طيب من واحد قاعد بيبيع طيب، بيقول الاخ بيقول انت امير والله، قال له ما عادش امير. سبحان الله، نقل سميتوه يحيى ليحيى يجيب، ده معنى وده معنى، فيحيى معنى وليحيى معنى، ده نفس المسألة. يعني مصابر عنده نباهة، عنده استغلال، عادش أمير. وفين الأمير؟ راح الأمير اللي هو بقى مين؟ أي أمير؟ الأمير الطيب ولا الأمير الحاكم؟ فأنت بقى 30 سنة واخد بالك مفيش مرة أمير، مفيش. فكيف الإنسان يصبر 30 سنة أو 20 سنة على دعوة المسلفي دون أن يدل على كتب السلف؟ فمش لازم تكتب اعتقاد يا سيد، مش لازم تكتب اعتقاد، يعني مو بلازم، مو بلازم لكي تكون سلفية، لكن اللازم أن تضع عنوانك، اللازم أن تنشر كتب الاعتقاد، اللازم أن تدل عليها. خذ ثروة طائلة من كتب الاعتقاد وأئمة الاعتقاد في فتوى واحدة هي الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة.
تكلموا في الرد كل هؤلاء وغيرهم كثير وكثير. نعم.
ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع، وهم لما فعلوا هذا ليس قصد الغيبة وليس قصد التشفي، وإنما القصد النصح لله ولعباده.
الشيخ ما يرد على أصل الرد، ولا كان قصدهم الغيبة والتشفي، مسائل الشخصية. وعليه يحمل كلام أحمد لما قال له ولده أنك تسب كذا، قال: متى رأيت أباك يسب الناس؟ ما أسب. الرد ليس سبا، الرد ليس سبا، الرد إنما هو نصح، ليس سبا، إنما هو نصح. نصح، فرق بين النصح والسب. نعم.
وإنما القصد النصح لله ولعباده وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس.
ولهذا الشيخ لم يتأخر أن يضع توثيق لكلمة التوجري في التعليق على ابن عثيمين. ما قال يا التوجري يا شيخ حمود ما تنشر هذا الكلام، ممكن الناس تفهم كذا، خلينا نراسل الشيخ والشيخ طيب بيننا وبينه. خلاص كتب ما قاله أخونا الشيخ حمود التوجري، كلام صواب وكلام صحيح. نعم نعم نعم.
يقول: والله يعلم أننا لن نقصد ببيان غلط الغالب إلا تنزيه الشريعة، الغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل، إنما نؤدي بذلك أمانة العلم، وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحب.
ده تقعيد السلف اللي بيقولون أن الجوز، لهذا خوطب ابن الجوزي بتقعيد. ولما خالف بعض المسائل خطبه أهل السنة. لو تأتي برسالة برسالة خطب فيها ابن الجوزي وشدد عليه جدا، وإما أن ترجع وإما أن ننشر في الأنام هذه الأخطاء وكذا ونسحب الثقة منك، هذه رسالة طيبة، رسالة نعم معقيل. لا 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 غير ابن معقيل، غير ابن الجوزي، لا ابن الجوزي أيضا، ابن الجوزي فيه من تكلم شوف كده تجدها. نعم، لأن هو ابن الجوزي منتسب للحنابلة طبعا، خلاص منتسب للحنابلة، فطبعا حذر من الحنابلة الأقحاح أهل السنة لما حصل تجاوز منه في بعض التأويلات وحذروا منه، قالوا يعني احنا دللنا عليك والناس يأتونك ويحسبونك على الخير لكن وقعت في هذه الأشياء، فإن لم ترجع في ذلك حذرنا منك ولا يجلسك أحد. نعم نعم، هذا اقرأ.
قال الإمام إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلفي،
نعم،
الزاهد القدوة أبو الفضل، ويقال أبو محمد أسد من أسود السنة، كان قدوة صالحا زاهدا، فقيها عالما، آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر، لا يخاف أحدا إلا الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه، وواجه الخليفة الناصر وصبعه بالحق.
مش يعني أنكر بقى من مظاهرة، يعني أنه قال الحق في حضرته زي ما أحمد ونصف زي أخي الحق. لازم ننبه كده، نحط البصمة، لأن ممكن واحد ياخدها ويحطها بقى أمراء وعلماء مصنفات كده، جعلوا العلماء منكرين خارجين على السلطان. نعم.
قال ناصح الدين بن الحنبلي وقرأته بخطه هو اليوم شيخ العراق والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيما ترخصوا فيه. وقال المنذري قيل إنه لم يكن في زمانه أكثر إنكارا للمنكر منه، وحبس على ذلك مدة. قلت وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم، ورأيت بخطه كتابا أرسله للخليفة.
إلى ابن الجوزي
يقول في رسالته إلى ابن الجوزي من عبيد الله إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلفي إلى عبد الرحمن بن الجوزي، حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول النصائح، ووفقنا وإياه لاتباع السلف الصالح، وبصرنا بالسنة السنية، ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية، وأعاذنا من الابتداع من الشريعة المحمدية في الشريعة المحمدية، فلا حاجة إلى ذلك، فقد تركنا على بيضاء نقية، وأكمل الله لنا الدين، وأغنانا عن آراء المتنطعين، ففي كتاب الله وسنة رسوله مقنع لكل من رغب أو رهب، ورزقنا الله الاعتقاد السليم، ولا حرمنا التوفيق، فإذا حرمه العبد لم ينفع التعليم، وعرفنا أقدار نفوسنا، وهدانا الصراط المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفوق كل ذي علم عليم، وبعد حمد الله سبحانه، والصلاة على رسوله، فلا يخفى أن الدين النصيحة، خصوصا للمولى الكريم والرب الرحيم، فكم قد زل قلم، وعثر قدم، وزلق متكلم، ولا يحيطون به علما. قال عز من قائل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأنت يا عبد الرحمن فما زال يبلغ عنك ويسمع منك ويشاهد في كتبك المسموعة عليك تذكر كثيرا ممن كان قبلك من العلماء بالخطأ اعتقادا منك أنك تصدع بالحق في غير محاباة، ولا بد من الجريان في ميدان النصح، إما لتنتفع إن هداك الله، وإما لتركيب حجة الله عليك، ويحضر الناس قولك يعني الفاسد.
أنت مبدأ الرد ومبدأ التوجيه ومبدأ النصيحة لا تستكبر عليه ولا تستنكفه، فإنك أنت الذي قلت ذلك، ولك ردود ولك تعقبات، فإذا جاءك النصيحة من أخ لك يريد لك الخير وكانت نصيحة في محلها وجب القبول. نعم.
ويحضر الناس قولك الفاسد ولا يغرك كثرة اطلاعك على العلوم، فرب مبلغ أوعى من سامع.
ابن الجوزي موسوعة. نعم. فلا يغرنك كثرة ايه؟
اطلاع.
نعم اكمل.
فلا يغرك كثرة اطلاعك على العلوم، فرب مبلغ أوعى من سامع. الله. ورب حامل فقه لا فقه له.
يعني قد يأتيك الطالب الطويلب اللي ما عنده إحاطة بشيء مما أحط به، ومع ذلك يصيب وأنت تخطئ. نعم.
ورب بحر قدر ونهر صاف، فلست بأعلم من الرسول، حيث قال له الإمام عمر: أتصلي على ابن أبي وأنزل القرآن ولا تصلي على أحد منهم؟ ولو كان لا ينكر من قل علمه على من كثر علمه، إذن لتعطل الأمر بالمعروف، وصرنا كبني إسرائيل، حيث قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
هو ده منهج السلف يا أخي، هو ده منهج السلف الذي لا يمكن دفعه، تحاكم إلى قواعد. قواعد ليس مسألة شخصية، قاعدة علمية، الدلالة على القاعدة. يعني هو هنا هو شيخ الإسلام في الحموية، هو أحمد فرض على الزنادقة، هو بخاري فرض على الجميع، هي قاعدة واحدة. نعم.
بل ينكر المفضول على الفاضل، وينكر الفاجر على الولي، على تقدير معرفة الولي.
فاحذر ذكر الفضائل حال المعايب، حال المعايب احذر ذكر الفضائل. إلا أدم لم نجد له عزمة، وقال سبحانه فعصى. ولهذا كان ما جرى من آدم عليه السلام لما جرت المعصية قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال أنا نبي، بخلاف إبليس: خلقتني من نار خلقته من نار. لما ذهب يستدل بفضل يزعمه سقط، لكن آدم عرف، لهذا قال: ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. النبي أعلى المقامات وهو المطيع لربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم.
وإلا فأين العنقاء لتطلب، وأين السمندل ليجلب؟ إلى أن قال: واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق بمقالتك الفاسدة في الصفات، وقد أبانوا وهاء مقالتك، وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة، فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت عن ذكرها. فذكر عنك أنك ذكرت في الملائكة المقربين الكرام الكاتبين فصلا زعمت أنه مواعظ، وهو تشقيق وتفهيق وتكلف بشع، خلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة، فعمدت وجعلتها مناظرة معهم، فمن أذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين آمنوا ولا يستكبرون عن عبادة الله، وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولي العلم. وما علينا، أكان الآدمي أفضل منهم أم لا؟ فتلك مسألة أخرى. فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها، وفي الغيبة ما فيها مع كلام غث، أليس منا فلان ومنا فلان ومنا الأنبياء والأولياء؟ من فعل هذا من السلف قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون؟
من أذن لك؟ من أذن لك؟ سبحان الله، سبحان الله. هو ينتسب إلى مذهب السلف لكن ينصح، وقد يغلظ النصيحة الإنسان حتى ولو كان سلفيا إذا زل قدمه ليرجع. فمن أذن لك؟ ثم قال: من فرض قبل آخر عبارة فرضها.
فمن أذن لك في ذلك وهم مستغفر؟
ليس
أليس منا فلان ومنا فلان ومنا الأنبياء والأولياء؟ من فعل هذا من السلف قبلك؟
أيوه هذا الكلام، يبقى ركب الكلام، خليك على الخط مباشرة.
ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم من ادعى الربوبية؟ فعن من أخذت هذه الأقوال المحدثة والعبارات المزوقة التي لا طائل تحتها، وقد شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع؟
تكلم بما تكلم به السلف، قف حيثما وقفوا ولا تزد. نعم.
أحدهم قد أنسي القرآن وهو يعيد فصل الملائكة ومناظرتهم ويتكلم به في الآفاق، فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟ ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى كأنها صدرت لا من مصدر سكن فيه احتشام العلي العظيم، ولا أملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم، بل من واقعات النفوس البهرجية الزيوف. وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها وما فهموا، وحاشاهم من ذلك، بل كفوا عن الثرثرة والتشدق، لا عجزا بحمد الله عن الجدال والخصام، ولا جهلا بطرق الكلام، وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية لا عن جهل وعماية.
طيب يكفي هذا الشاهد، لأن الرسالة دي تحتاج نقرأها كاملة، هذه الرسالة نحتاج نقرأها كاملة. نعم. مش عايزين نضيع يعني ناخدها كده طرف. مالية طويلة يا أوراق، يمكن ثمانية أوراق أو. نعم. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقيل لعبد الله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: مقصوده رحمه الله أنه يكفي في ردها، أي الشبه التي شبه بها على أهل السنة، يكفي في ردها أنها مأخوذة عن الصابئة والمشركين واليهود، فكيف يرضى عاقل أن يكون على سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة رضوان الله عليهم؟ فكل عاقل يكفيه هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فيها ما دام في سبيل الضالين والمغضوب عليهم، فكاف في ردها وإبطالها وتعطيلها، مع أن ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق.
قال يعني شيخ هذا من أوجه الرد، من أوجه الرد أنك تعلم أن أصل المقالة إنما هو عن هؤلاء اليهود والفلاسفة وغير هؤلاء من الضالين، فحسبك هذا ردعا لك ألا تقلد ولا تسير في طريق أئمتك في اليهود والنصارى والمجوس والمشركون والفلاسفة والصابئة وغير هؤلاء، هذا كرد مجمل. نعم. وبعد ذلك يأتي الرد التفصيلي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
إذ الأسماء والصفات توقيفية لا يتجاوز فيها النص، لا يتجاوز فيها النص. وما جاء من إجماع من أهل السنة والجماعة، إجماع من سلف الأمة على إثبات صفة من الصفات قد لا تجدها في السنة الصحيحة واتفقوا عليها، فهي صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، لأنهم لا يثبتون إلا ما ثبت بالدليل الصحيح. نعم.
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
هو الجامع صلى الله عليه وسلم بين العلم أعلم الخلق والفصاحة أفصح الخلق والنصح أنصح الخلق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق ونطق بوحي، هو إذا وحي يوحى، وأفصح الخلق، فما كان في بيان التباس ولا تدليس مما يحصل من العجم، وإنما كان أفصح الخلق، فليس في كلام تلبيس ولا تدليس ولا شيء من هذا. وأنصح الخلق في البيان، فقام ببلاغ الدين ولم يقصر فيه. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسماء وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، وكذلك له صفات حقيقة.
يعني وهو ليس ما الذي أقلق مضجعكم في كلمة نسبة الصفة حقيقية، يدان حقيقية؟ هل يقلق مضجعكم نسبة ذات حقيقية؟ لا، خلاص وصفاته كذلك حقيقي. نعم.
وكذلك له صفات حقيقية.
لكن كلمة حقيقية هذه ردت انحراف الأشاعرة ومن صار على ضربهم في الخروج عن أوصاف الله عز وجل التي وصف بها نفسه، فقال المقصود بها كيت وكيت، إنما على الحقيقة رد، نسبة عينين حقيقيتين، نسبة يدين حقيقيتين. فكلمة حقيقة ديت هذه أقلقت المضاجع، لهذا وقفوا عندها. طيب الذات عندكم حقيقي، طيب ايه الاشكاليه؟ اذا كلمه حقيقه مش محظوره في الذات، مش محظوره، فلماذا جعلتموها في الصفات محظوره؟ نعم.
وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. وكلما اوجب نقصا او حدوثا فان الله منزه عنه حقيقه، فانه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غايه فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم،
سابقه العدم،
سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل،
فالله سبحانه وتعالى لا يحل فيه شيء من المخلوقات. نعم. وليس شيء من صفات مخلوقة، إنما هي صفات تابعة له سبحانه وتعالى، صفات له عز وجل، فهو الخالق وصفاته كذلك ليست مخلوقة. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل،
وهذا القرآن مخلوق اقتضى أن يكون الله مخلوقا، اقتضى أن يكون الله مخلوقا. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات،
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. عندك هكذا ولا قال إيه عندك؟
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل ولا مع أهل التمثيل، بل هم بين هؤلاء وهؤلاء، فلا مع المعطلة ولا مع الممثلة، ولكنهم يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فكما أنهم يثبتون ذاته على وجه لا تشبه الذوات، فهكذا يثبتون صفاته على وجه لا تشبه الصفات. هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم، فقبلوا النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق.
ومن أتى بعدهم،
ومن أتى بعدهم فقبلوا النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق، ونفوا عنه التشبيه والتمثيل عملا بقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل التعطيل وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق وحادوا عن سواء السبيل، فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزيه، بل عطلوا آيات الله وعطلوا أسماءه وصفاته وشبهوا الله بخلقه وحادوا عن سواء السبيل، فصاروا بذلك ملاحدة ضالين عن الحق، فضلوا السبيل وخالفوا ما جاءت به النصوص، فلهذا عابهم أهل السنة ونفروا منهم وصاحوا بهم في كل مكان وحذروا الناس من سبيلهم الرديء. قال شيخ الإسلام: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
تبهتوا؟ نعم. يعني كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. نعم.
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق.
نعم. ثم بدأوا أولا بالتمثيل، فظنوا أن إثبات الصفات هذه هي كصفات البشر، فنزه الله أن يكون كالبشر، فعطلوا ما وصف الله به نفسه. يبقى بدأوا بالتمثيل وتخيلوا أن إثبات الصفات يكون على وجه يماثل البشر، فنزه الله عن ذلك. يبقى جاءت قاعدة التنزيه ليست مبنية على قاعدة حق، فليس دليل التنزيه عندهم هو ما قاله الله وقاله رسوله، فافترضوا افتراضية. هذه الافتراضية لما لم يقم في عقولهم ما أنها تليق بالله، فعطلوا ما فرضوه هم، بمقتضى ما فرضوه هم عطلوا ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى. يبقى كانت مقدمة باطلة، وإلا التنزيه طيب، التنزيه ما نجعل رسول الجماعة، لكن جعلوا المقدمة للتنزيه أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، وأنه ما يليق بالله عز وجل أن يكون كخلق. ولو أنهم جعلوا قاعدة التنزيه موافقة التنزيل لكان خيرا، قاعدة التنزيه موافقة التنزيل. نعم.
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمعنى أنهم أتوا من فهمهم الرديء، أنهم أوتوا من فهمهم الرديء، فإنهم ما فهموا من النصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق، فلما عطلوا ونفوا الصفات فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع البصير. فلهذا عطلوا ونفوا الصفات، فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع البصير والعليم الحكيم والقدير، وفهموا من وصفه بالوجه واليد ونحو ذلك إلا مشابهة المخلوقين، فأوتوا من هذا السبيل وأوتوا من فهمهم الباطل، ثم فروا من هذا التشبيه بزعمهم، ووقعوا في تشبيه أقبح وفي تمثيل أقبح، حتى شبهوا الله بالمعدومات والجمادات والناقصات، فصار تشبيههم هذا الأخير أشد من التشبيه الذي فروا منه، ولهذا صاروا في غاية من البطلان. وهكذا سنة الله في أهل الباطل، ما فروا من شيء إلا وقعوا في أبطل منه وأشر منه، نسأل الله العافية.
قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، سنة الله في أهل الباطل، ما فروا من شيء إلا وقعوا في أبطل منه وأشر منه. واضح يا إخوان؟ لأن فروا منه بعقولهم وأهوائهم، ولو فروا من باطل بموجب الشريعة لوقعوا في الخير كله ولا استقاموا على الخير كله، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم. نعم. يبقى إذن هؤلاء لما قالوا نفر من الشر فروا بعقولهم بقاعدتهم، لذا وقعوا في أبطل منه وأشر منه. واضح يا إخوان؟ هذا هذه قاعدة عظيمة. الشيخ الإسلامي ابن باز رحمة الله عليه هنا ألمح لي أيضا نكتة وفائدة طيبة جدا، ألا وهي أنه ألم يفر من التمثيل؟ بلى، فوقعوا في التمثيل بخلاف التعطيل، وقعوا في التمثيل، لأنهم لما قالوا ليس كذا وكذا 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 اقتضى هذا إيه؟ أن الله عز وجل ليس بصفاته، فاقتضى أن يكون معدوما أو كالجمادات لا يسمع ولا يبصر. لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يبقى إذن فروا من تشبيهه بالمخلوق الذي هو الإنسان، فوقعوا في تشبيهه بالجمادات والمعدومات. يبقى نفس الباب الذي فرط منه وقعت فيه، وأضف إلى ذلك التعطيل. انتبهتم في لفتة من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه؟ يعني أنت بتقول لا 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 نمثل الله بخلقه، طب ما أنت مثلت بماذا؟ بالمعدومات، بالجمادات، فكان من مثله بالآدميين أفضل منك، وكلكم على الضلال، وكلكم على الضلال. يبقى وقعوا في التمثيل ووقعوا في التعطيل، في التمثيل أولا لما قام في نفوسهم ماذا ففروا، وفي التمثيل ثانية يعني تعطيلهم تمثيل، استعطلهم عن هذه الصفات تمثيل لله عز وجل بالمعدومات والجمل. ولهذا قال أهل السنة
المعطل يعبده
عدم،
المعطل يعبده عدما، والممثل يعبده لأنه عدما، لأنه ليس سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا خبير ولا يحب ولا يرضى ولا يبغض ولا يكره ولا ولا إلى ذلك. هذا معدوم، لا يمكن يكون في موجود، لا يمكن يكون هناك موجود بلا صفات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام.
على كلامهم يعني. نعم.
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم،
ما يثبت لأي جسم، لأي كان على أي جسم كان، لأي جسم كان على أي جسم كان. يعني قالوا لو كان الله فوق العرش لا لازم إما أن يكون أكبر، تبدأ فين بقى؟ لا لازم أن يكون ده، هذا في المخلوق ليس في الخالق، مع الخالق سبحانه. ولهذا نحن نثبت أن الله عز وجل يضع قدمه في النار، ونثبت أنه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وأنه لا يحل شيء من مخلوقاته. تقولي بقى إزاي يعني إزاي يبقى القدم في النار، يضع قدمه في النار، وإزاي تقول أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته؟ نقول بقى هو ده الكيف الذي حضر من سلام. أليس النبي قد أثبت أنه يضع قدمه في النار؟ بلى، قل إن الله يضع قدمه في النار. أليس الله عز وجل خارج مخلوقاته ولا يحل في شيء مخلوقاته لأنه أكبر من هذا؟ بلى، إذن أثبت هذا، أثبته على عرشه، وأثبته أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته، وأثبت له أنه سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار، كما أنه يكلم ما من مخلوق إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبين ترجمان، وهو سبحانه وتعالى على العرش مستوى. نعم. كما أنه يتجلى المؤمن فيرونه في الجنة، في الجنة يرونه، ونجزم أن الله لا يحل في الجنة، إذ الجنة مخلوق. ولهذا أنت باقي عندك كلمة واحدة اسمها إيه؟ كيف. نقول دي محظورة، بس لازم يا شيخ نقول حاجة تتفهم، ليس كمثله شيء هو السمع البصر، هي دي تتفهم. إنما عايز تفهم حاجة تدخل راسك، ده في المخلوق، في المخلوق اللي زيه زيك ونجد له نظير ومماثل، إنما في خالق قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصر. نعم.
وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله إذا كان مستويا على العرش،
يعني جوهر ولا عرض؟ يعني هذا إذن يقول إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال. إيه عرض وإيه جوهر؟ نعم.
إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله إذا كان مستوى على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا.
استواء من الذي لا يعلم إلا هكذا؟ استواء المخلوق. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك لتستووا على ظهره، هذا معلوم معروف، لأن استواءنا نحن، تجعل استواء الله كاستواء المخلوق؟ هل جعلت ذاتك ذات المخلوق؟ لا، ليس كمثل ذاته ذات، كذلك ليس كمثل صفاته صفات. نعم.
فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه،
والحقنا به. نعم.
من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش.
المخلوق مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا ينبغي أن تقيس علم الخالق على المخلوق، الخالق له علم غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه النسيان، وما كان ربك نسيا. أما أنت فمسبوق بجهل علمك ويلحقه الذهول والنسيان والخطأ. نعم.
ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها.
نعم.
قال الشيخ ابن باز: وهذا هو الواجب، ولهذا درج أهل السنة على ذلك، فأثبتوا لله العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق به من دون أن يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهم أو نحو ذلك. فهكذا وصفه بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه عليم وبأنه قدير. وصفه بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه عليم وبأنه قدير لا يلزم منه مشابهة المخلوقين، فإن علم المرء من المخلوقين يعتريه الجهل، يعتريه النسيان، وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز، وهكذا سمعهم وأبصارهم يعتري سمعهم الصمم ويعتري أبصارهم العمى والضعف. أما سمع الله وبصره فهو كامل لا يعتريه شيء سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته وعلمه ملازم لذاته، فهو عالم بكل شيء دائما، ولا يعتري هذا العلم نسيان هل تعلم له سميا، ولا يعتريه جهل سبحانه.
وما كان ربك نسيا عندك هل تعلم له سميا. نعم. وما كان ربك نسيا
ولا يعتريه جهل سبحانه، فهو العالم بكل شيء، وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص بخلاف المخلوقين، فإنهم محل نقص أولا وآخرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أنه ليس بالعكس،
بما كان قبل أن يكونوا على هذه القوة، والله خلقهم ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة، إذن هذه القوة مسبوقة به، ثم جعل من بعد قوة ضعفا شبا يلحقها إليه الضعف. نعم.
قال شيخ الإسلام: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم.
قال الشيخ ابن باز:
يعني يكفيك ما أقول لك، إن بقي عندك شيء من شبهة حلها يسير، لأنك إن بنيت على الأصل المتين فإن حل هذه الشبهة يسير. نعم.
قال الشيخ ابن باز: وهنا من السهل اليسير في هذه الشبهة، يعني إذا تدبر القرآن وأراد الحق فإنه شبه كلها فإنها شبه كلها تزول. يكفيه قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقضي على شبهه كلها. وهكذا وله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال.
طب كيف تقضي على الشبه كلها؟ كيف سورة الإخلاص تقضي على الشبه كلها؟ كيف؟ لأنها جامعة بين النفي والإثبات، فبالإثبات نرد على المعطلة وبالنفي نرد على الممثل. نعم.
فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فمن تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق، وإنما أتي أولئك بإعراضهم عن القرآن والسنة.
قاعدة.
فمن تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق.
بعين البصيرة وطلب الحق، نظر فيه بعين البصيرة، مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام الوسطية، نفس قريب من نفس العبارة، نظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق. يبقى أي واحد يا أخواني على الضلال رغم بقيام الحجة وهو مصر على ذلك، اعلموا أنه يتخلف عنه إما النظر في هذه الحجة بعين البصيرة، وإما أنه ما يطلب حقا، يطلب شهرة، يطلب نصرة جماعة حزبه، لكن الرجل يريد الحق ويطلبه ويسعى فيه وعنده بصير إن شاء الله وفهم حينما يعرض عليه الحق وكذا ولا يقبله، هذا مستحيل، هذا مستحيل. لو علم الله فيهم خيرا لا أسمع. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أم على قلوب أقفالها. نعم.
وإنما أتي أولئك
اللي أنت تلح عليه أن يأتي الحق وتجيب له أدلة وهو مصر على ما هو عليه ومصر على التعصب، هذا ما في خير، هذا ما في خير. ولهذا الهجر ده بيكون سبيل لعله يرضعه. نعم. إنما تبقى أكيلة شريبة لا. نعم.
وإنما أتي أولئك بإعراضهم عن القرآن والسنة وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم لأهل الضلالة فهلكوا كما هلك من قلدوهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. قال الشيخ ابن باز: في أمر مريج يعني في أمر مختلف مضطرب، لما خالفوا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يعني
بل كذبوا الحق لما جاءهم النتيجة فهم في أمر مريج، أي بسبب هذا تكذيبهم بالحق صاروا في أمر مريج. إذن يلزم قطعا أن يكون أهل الضلال في أمر المريج قطعا قطعا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم.
يعني مختلط مضطرب عمي عليهم فيه الحق بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية فوقعوا في الاختلاف والاضطراب. قال شيخ الإسلام: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن
سبحان الله، مثل ما الإخوة أخرجوا يعني مقطعا في أن حسن الشيخ حسن البنا ينفي تبديع هشام وكونه من الحددية وكونه من هذا، فطلع طبعا الطائفة هي بالأمس كانت تقول للشيخ حسن البنا سمعنا وطعنا، والشيخ حتى قال بعضهم عبر أنه هو تكلم الشيخ، خلاص تكلم خلاص تكلم خلاص. طب الآن تكلم وقال لا ليس هذا الرجل حددية، نعمل ايه؟ اصل دي عادة الحددية يقطعون ويبترون. راح الاخوة منزل المقطع تاني تأكيد المقطع الاول، خلاص ما عادش حد بيتكلم. تم تقولوا سمعنا وطعنا، يبقى قولوا احنا بنرجع عن كون هشام البيري حداديا وكون كذا. ليه؟ لانه نطق شيخونا وسماحة الوالد، ولا هو من سماحة الوالد الان؟ هو كان بالامس سماحة الوالد واليوم طيب ما يبقى سماحة الوالد؟ لا لا نقبل هذا. إذن أنت في أمر مريج، ما تنطلق من قاعدة، ما تنطلق من قاعدة. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن
يعني
يكون
أنكر الرؤية. ليه؟ لأن الأدلة ما تدل على ذلك. لا، لأن العقل يحيلها. طيب بس النقل أثبتها. لا بس هذا يا شيخ يقتضي المماثلة. طب النقل قال ليس كمثله شيء، أثبت رؤية ليس كمثلها رؤية، خلاص يبقى سهلة. هل نرى ربنا؟ سؤال سئله النبي، فما قال محال، محال أن يرى ربنا، وإنما قال إنكم سترون ربكم، يبقى نثبت هذه الرؤية. لكن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
يعني كلهم تحكموا إلى العقل وقالوا العقل يأبى ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن باز: يعني اضطربت عقولهم واضطربت أفهامهم لما أعرضوا عن الحق، فكل طائفة تزعم أن العقل أحال الحق الذي أنكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمين، لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم. وعلى أي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ وبأي عقل؟ فإن العقول مضطربة ومختلفة، فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها المختلط، ليست ميزانا، وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله، هذا هو الميزان، فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد.
صدق رحمه الله. نعم.
قال الشيخ الإسلام: ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل.
يعني العقل يحيل ماذا؟ نريد قاعدة منضبطة، ما في أحد له قاعدة منضبطة. نعم.
بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري.
إذا نرجع إلى عقل من أوجب ولا عقل من أحال؟ فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ ولهذا ما كان يجادل، تعال أجادلك، أبدا ما يجادل، لست في شك من ديني. وقال ذات مرة للرجل: فإن غلبتك؟ قال: اتبعته. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن جاء الثالث وكذا. إذن هذا تسلسل، نمشي وراء الرجال. فقال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل ومحمد لجدل هؤلاء. نعم.
قال الشيخ ابن باز: والمعنى أن جدلهم لا ينتهي، فهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا، مما يملي عليهم الشيطان، فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه عن الله بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، بل يجب التمسك بما جاء عن الله ورسوله وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة وما دل عليه كتاب الله، ولا يلتفت إلى جدال من جادل أو إلى تأويل من أول وإلى خصومة من خاصم، بل يرد عليهم بالكتاب والسنة في تزييف أقوالهم وينهى عن سماع أقوالهم ويبين أباطلهم حتى يحضرها الناس، والله المستعان. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكم في أهل الكلام الذين يروجون الكلام ويحكمون العقول. قال: حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم الشعائر والقبائل، وأن يطاف بهم العشائر والقبائل
في العشائر، يعني يقول ببساطة. نعم. فيه.
وأن يقال: هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة وحكم العقل، أو قال وأخذ بالكلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.
نقف عند كل من هؤلاء.